الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. التبيين بكان دل على المضي. نعم.
هنا
اسمها قوله. نعم.
وقيل
أنها
لا تعمل عمل
الموت. وقال
الله
يعني أنها لا تدل على زمان. طيب على القول الأول أنها دالة على زمان الماضي، كيف أقول كنتم وهم آخر الأمم؟ شنو يقول كنتم خير أمة؟ ما كان منكم على آخر أمة. القول الثاني إن كان ما تدل على الزمان إنما تدل على تحقق اتصاف اسمها بخبرها. محمد بن سالم سلام أي في علم الله كنتم يعني في علم الله السابق على خلق السماوات والأرض. طيب جملة تعمرون ما موقعها مما قبلها في المعنى؟ خالد نعم تعليمية نعم لأنه تعمرون. طيب قوله عز وجل أخرجت الناس علجان، هل مراد جميع الناس أو أخرج الناس في زمن إخراجها؟ إذا قلت بهذا أشكل علينا قوله تعالى في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
الذين سبقوا
عليهم أو على زمانهم. فعلى هذا التأويل يكون العالم يكون مراد بالعالمين
من
كان العالمين من كان قبل بني إسرائيل من كان قبل هنا يكون عاما أريد بالخصوص. أحسنت. طيب قوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. نعم أهل الكتاب منهم فإذا كان خير لهم من إيش؟ خير لهم من الكفر. طيب كيف يا سلمان يقول خيرا لهم من الكفر والكفر لا خير فيه إطلاقا؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. طيب المعروف أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، فهل في الكفر خير؟
لا ليس في خير.
في غير
الآية: ولو آمن الكتاب لكان خيرا لهم، أي خير لهم من الكفر.
طيب الكفر ما في خير أصلا،
يعني ما في نسبة.
أين
ما في نسبة؟
طيب كيف هو خير لهم ويجعل في نسبة؟
من بلغها منهم خير.
ذلك الآن يتظنون منهم على علم الكتاب وعندهم
يعني مثل ما قال عندهم خير.
عندهم خير.
نعم.
اسم التفضيل قد يأتي وجاء وذلك والفضل عليه ليس فيه شيء.
نعم.
قوله تعالى: أصحاب الجنة يوم
خير مستقرا وأصلا. إذن أجاب على هذا أن اسم التفضيل قد يأتي وليس في الطرف المفضل عليه منه شيء، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مع أن أهل النار نعم لا خير في مستقرهم إطلاقا. طيب ما هي النقطة البلاغية بندر في هذا في كونه يقول خير لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم؟ صحيح، لكن ليه النقطة البلاغية والمعنى الذي ترمي إليه الآية؟ نعم محمد.
هم لما كانوا يدعون أنهم على علم وكتاب، فكان الله تعالى يقول: إذا كنتم تدعون أن عندكم أصحاب الكتاب
يعني كانوا يوضحهم على عدم الايمان لانهم كانوا صادقين بالخيريه فالايمان خير. طيب منهم المؤمنون يا خالد مثل من؟ حتى الله عليه السلام من يعبد حتى الله عليه السلام من يعبد مثل النجاشي. طيب قولوا الفاسقون اكثرهم الفاسقون لمنا معناها من رد الفسق الكفر. هل يأتي الفسق بمعنى الكفر؟ المثال
في قوله تعالى
ومن
لم
يخفل عند الله فأولئك
الظالمون.
وفي آية الظالمون في آية الجاهلية. إذا ما
في
سبيل شيخ ما لأننا نفرق بين هذا لأننا نفرق. هل إن معناه أن كل وصف يتنزل على حال من الأحوال أو أنها أوصاف على حال واحدة وكل كافر فهو ظالم وكل كافر فهو فاسق؟
قوله تعالى وأما الذين
فسقوا
فمأواهم
النار. في مقابل مقابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمأواهم جنة مأواهم الجنة لهم جنات النار وهم فيها خالدون. وأما الذين فسقوا فسقوا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أظن هذا وقفنا عليه. خذ الفوائد خمس من الآية الأخيرة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذه الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنه كلما ازداد الإنسان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كان خيرا من غيره. لأن المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. ومن فوائد هذه الآية أن العامل أو أن العاملين يتفاضلون. من قول خير أمة وهذا واضح. وتفاضل العمال بتفاضل الأعمال أليس كذلك؟ وتفاضل الأعمال ثابت في الكتاب والسنة. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فهذا تفضيل العامل لفضل العمل. وهذا مذهب أهل السنة وجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وأن العامل يزيد وصفه بالطاعة وينقص بحسب ما معه من العمل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية أشوف الفوائد اللي مرت لها نكررها. أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على صف. طيب من فوائده التنديد بأهل الكتاب حيث كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم يدعون أنهم يريدون الخير ولو كانوا صادقين في إرادة الخير لكانوا يؤمنون نعم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فائد هذه الآية أن من أهل الكتاب من هو مؤمن ومنهم من هو الفاسق وهم الأكثر. الأكثر الفاسقون. فإن قال قائل هل معنى ذلك أن أهل الكتاب الموجودين اليوم مؤمنون؟ لا. ولهذا قال منهم المؤمنون وأنهم العهد الذهني يعني الإيمان المعروف وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولم يقل منه مؤمنون، قال منهم المؤمنون، يعني الإيمان المعهود عندكم أيها المسلمون، وهو الإيمان لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن أكثر أهل الكتاب فاسق مارق خارج عن الدين، وهو كذلك، والقليل منهم آمن ويؤمن حتى الآن. حتى الآن يوجد أناس من أهل الكتاب يؤمنون بالله. ثم قال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. لن يضروكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المتمسكين بهديه، والفاعل في يضروكم يعود على أهل الكتاب، أي لن يضركم أهل الكتاب إلا أذى. قوله إلا أذى اختلف المفسرون فيها، هل هي استثناء منقطع أو استثناء متصل؟ فمنهم من قال إنها استثناء متصل، لأن هذا هو الأصل في الاستثناء، الأصل في الاستثناء أن يعني يكون متصلا، وعلى هذا الرأي يكون في الآية شيء من الحذف، تقديره لن يضروكم إلا ضرر أذى، إلا ضرر أذى، ليس ضرر، ليس ضرر عدوان حسي بذكر عضو أو أخذ مال، وإنما هو أذى، وذلك بأن يسمعوكم ما تكرهون، لأن يسمعوكم ما تكرهون في التوبيخ والاستهزاء وما أشبه ذلك. هذا إذا قلنا إنه أي الاستثناء متصل، ولا شك أن الآلة نوع من الضرر، لكنه ليس الضرر الذي يطلق عليه اسم الضرر. والقول الثاني أن الاستثناء هنا منقطع، وعلى هذا القول يكون معنى لن يضروكم ولكن يؤذونكم، ولكن يؤذونكم، والأذية لا يلزم منها الضرر. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فأثبت أنهم يؤذون الله ورسوله. وقال الله تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالضرر منتفع عن الله، والأذية حاصل، الأذية حاصل. ومن أمثلتها قوله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. طيب، ويوضح هذا أنه لو صلى إلى جانبك رجل قد أكل بصلا أو ثوما فإنك تتأذى برائحته، ولكن هل يضرك؟ لا، لا يضرك. طيب، وهذا القول أصح أن الاستثناء منقطع، وهو إن كان خلاف الأصل لكنه أعلى في البلاغة، هذا في البلاغة، لن يضروك ولكن الأذى ستصبرون عليه، والأذى ليس بضرر، لن يضروكم إلا أذى. فإن قال قائل: هل هذه الآية محكمة عامة إلى يوم القيامة، أو هي منسوخة خاصة بما كان قبل النسخ؟ فالجواب الأول: فإن قال قائل: يرد على دعواكم أن المراد الأول أن اليهود يعملون بنا اليوم ما هو من أشد الأغراض. ومعلوم أن خبر الله تعالى لا يخلف. فما الجواب؟ الجواب أن نقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يضره اليهود ولا النصارى. أما أناس يعتقدون الدين الإسلامي دين رجعية وتخلف ويبدلونه بغيره من القوانين الرجعية الوضعية فهؤلاء لا يكتب لهم بنصر ويضرونه في الأذى القولي والفعل والاقتصادي وفي كل شيء. وإلا فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا يخلف أبدا. لكن قوم يقاتلون قتالا جاهليا مبنيا على القومية المتمزقة وبدين باطل مغاد لدين الله فهؤلاء لا يستحقون النصر. ولذلك كانت اليهود الآن يفعلون الأفاعيل بما من يقدرون على الفعل ببدنه فعلوا ومن لا يقدرون فإنهم يفعلون به ما يفعلون من المضار الاقتصادية العالمية كما هو معروف. وحينئذ تبقى الآية محكمة غير منسوخة باقية إلى يوم القيامة. لكن المشروط يتوقف على الشرط. انتفاء الضرر موقوف على وجود شرط وهو أن نطبق من وعدوا أن نطبق سيرة من وعدوا بهذا الوعد وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. يعني لو فرض حصل بين المسلمين وبين أهل الكتاب قتال ولوا الأدبار ما يمكن يستقرون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ولكن خطابكم عرفتم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب إن يقاتلوكم يولوكم. عندنا شرط وجواب. الشرط المقاتلة والجواب تولي الأدبار. فهم بمجرد ما يحصل بينه وبينهم لقاء وقبل أن يصل أول سهم إليهم والله أعلم فيش يفرون يولون الأدبار. وهنا يقول يولوكم الأدبار أي يجعلون الأدبار تليكم وهو كناية عن إيش؟ عن الانهزام. لأن المنهزم يولي ظهره المنهزم منه أليس كذلك؟ ولهذا قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حينما حوصر في مكة قال متمثلا أو منشرا قال ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا على أقدامنا يقطر الدماء أو تقطر الدماء تقطر الدماء. الذي تقطر الدماء على أعقاب على أقدامه مقبل والذي تدمى أعقابه مقبل. طيب قول يولوكم الأدبار حذفت منها النون لأنها وقعت جواب للشرط. قال ثم لا ينصرون. ثم المهلة تراحل ولا ينصرون فيها النون وهو محل إشكال، لأن ثم حرف عطف ويولوكم الأدبار معطوف عليه، والمعطوف على المجزوم إيش؟ يكون مجزوما. ولكن نقول ثم هنا ليست للعطف ولكنها للاستئناف، والتقدير ثم هم لا ينصرون، ولا بد من هذا التقدير، لأنه لو كانت عطفا على قوله يولوكم الأدبار لجزمت، ولقي ثم لا ينصروا، وحينئذ يفسد المعنى، يفسد المعنى، لأنه لو كان انتفاء النصر عنهم حين يقاتلوننا لأمكن لقائلنا أن نقول إنهم ينتصرون بعد ذلك. ثمان آدم لو قال يولوكم الأدبار ثم لا ينصر لصار انتفاء النصر مقيدا بما إذا قاتلون، ولكن الأمر ليس كذلك، هم لا ينصرون أبدا سواء قاتلون أم لم يقاتلون، ولهذا قال ضربت عليهم الذلة. فتبين الآن أن ثم هنا ليست عاطفة ولكنها استئنافية، والفعل بعدها مرفوع لأنها جملة مبتدأ بها، لم تعطف على منصوب ولا على مجزوم. وقول ثم لا ينصرون، ما هو النصر؟ النصر هو المنع والقوة والصرف وما أشبه ذلك، فمعنى نصرته يعني صرفت عنه عدوه وأيدته وقويته، هذا هو معنى النصر. فهؤلاء لا ينصرون أبدا، ولكن قد يقول قائل إنه جرت حروب بين المسلمين وبين النصارى وبين المسلمين وبين اليهود، فنصر النصارى على المسلمين ونصر اليهود على المسلمين، والجملة لا ينصرون جملة خبرية، وخبر الله عز وجل لا يمكن إخلافه. فما هو جواب؟ أما الأول فإن من العلماء من قال إن هذا في اليهود، إن هذا في اليهود، وأن اليهود ما انتصروا يوما من الدهر على المسلمين أبدا، بل من هزيمة إلى هزيمة هزموا في المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهزموا في خيبر بنو النضير، ولم يقم لهم قائمة أمام المسلمين. وبناء على هذا نقول إن الآية خاصة بمن؟ باليهود. أما النصارى فلم تتعرض لهم الآية، ولكننا نجيب بجواب أصح من هذا، نقول الخطاب للمسلمين حين كانوا يمثلون الإسلام في العقيدة والقول والفعل، وهم في هذا الحال سينصرون على اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفار، فهمتم؟ وحينئذ لا يشكل علينا تغلب النصارى الصليبيين على المسلمين، ولا يشكل علينا تسلط اليهود على العرب، لأن القتال مع اليهود في راية العروبة، قتال جاهلية، قتل طائفة قتال طائفة لطائفة لا لدين، فربما هم يعتقدون أنهم يقاتلون للدين، يعتقدون إن الأرض المقدسة التي كتب الله لهم مكتوبة لهم إلى يوم القيامة، فهم يقاتلون واثقين بوعد الله. وموسى قد قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فهم يقولون الأرض أرضنا بنصف قول نبينا، فنحن نقاتل للوصول إلى أرض كتبها الله لنا. ويذكر أنه لما كانت هزيمة عام 67 ميلادي، نعم، لما دخلوا سينا وما استولوا عليه من بلاد العرب، صار واحد من الجنود يأخذ التراب ويقبله ثم يسجد عليه ويبكي لأنه رجع إلى أرضه التي وعد، فصاروا يقاتلون عن عناقيد، أما عن قومية فائسة طائشة فلا خير فيها. طيب إذا نجاوب عندنا على وجهين، الوجه الأول أن ذلك خاص باليهود، وأن اليهود لم تعرهم قائمة بعد أن جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة ثم أجوا بعد ذلك من خيبر. والقول الثاني أن المراد اليهود والنصارى، لكن بشرط أن يكون المقابل لهم يقاتل للإسلام لتكون كالنصارى العجل. ثم قال عز وجل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أو ضربت عليهم الذلة، أنا فيها قراءتان ثلاث قراءات، عليهم والثانية عليهم، هاتان قراءتان، الثالثة عليهم الذلة، عليهم بدل من عليهم، فصار أن هذه قراءة الضم والكسر. قول نعم، الميم فيها قراءة الضم والكسر. وقول ضربت عليهم الذلة، من الذي ضربها؟ الله عز وجل، وسمى ذلك ضربا كالضرب على الفلوس الذي يبقى منطبعا لا يزول بمسح الأيدي. تعرفون الفلوس؟ الفلوس إيه؟ النقد الحديدي هذا معروف، هذا إذا ضرب يكون فيه ما ضرب، اسم مثلا الضارب مثلا في الدولة الفلانية، أو بيان أن هذا نسبته نسبة قرش أكثر أقل، هذا ضرب لأنه إيش؟ ينطبع ما يتغير. فكأن هذه الذلة مطبوعة عليه ما يمكن تتغير. وقوله الذلة على وزن فعله، على وزن فعله، وهي تختلف عن الذل لأنها تدل على ذلة معينة مخصوصة. قال ابن مالك وفعلة، وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة لمرة كجلسة، نعم، أو بالعكس فعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. على كل حال ذلة على وزن فعلة، أي ذلة مخصوصة، كما تقول جلس فلان جلسة الأسد، يعني جلسة معروفة. طيب ما هذه الذلة؟ هي ذلة والعياذ بالله ما تخرج من قلوبهم، يعني قال ضربت عليه، فكما أن النقش في السكة المضروبة لا يتحول ولا يزول، فكذلك هذه الذلة. أينما تقفوا، عندي أينما مكتوبة أين وحدها، كيف عندكم؟ والقاعدة أنها متصل بعضها ببعض، مقرونة أينما، لكنها ما عليه مصحف قاعدة قديمة. قولوا أينما توقفوا يعني وجدوا. قال الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموه، يعني حيث وجدتموه. فهؤلاء اليهود والنصارى أيضا من بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة في أي مكان كان من الأرض فهم أذلة، لأن الله ضرب عليهم الذلة. لكن أقول إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ففي هذه الحال لا تكون الذلة مضروبة عليهم. الحبل من الله يعني السبب المنجي من هذه الذلة الكائن من الله، وهو الإسلام، هو الإسلام، لأن الإسلام حبل من الله يعصم به الإنسان نفسه وأهله وماله. وعلى هذا فيكون مربع عهد الله هنا إيش؟ بحبل الله هنا الإسلام، لأن الحبل هو السبب، أي بسبب من الله، وهو أن يسلموا فتزول عنهم الذلة. وقيل المراد بحبل الله العهد، العهد الذي يكون بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار، يبقون عندنا في ظلنا وحراستنا لأنهم معاهدون أهل ذمة. وأما قول وحبل من الناس فالمراد به الأمان، الأمان الذي يجري بين الرجل الواحد والمأسور مثلا. وذلك أننا إذا حاربنا بلدا وفتحناه فإن لنا أن نجير أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين فتح مكة من دخل بيته فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن. هذه إجارة خاصة. الإجارة العامة أن يكون بيننا وبينهم عهد لا يتعدون علينا ولا نتعدى عليهم، ولا يحموننا ولا نحميهم. وهذا كما يوجد في الوقت الحاضر في العهود الدولية كعهد ميثاق الأمم المتحدة وما أشبه ذلك. يا آدم اليهود يريهم أنهم يريهم،
لا اليهود يريهم
جميع
النواحي
مش هذا ترى؟ أن يقولون
نحن
متطورين في الصناعة، أشياء أي شيء يبدأ يجيب لين شوق مرة، هذا قرر.
سمعت
كلامه؟ يقول إنهم الآن يؤذون النبي. كلام؟
يؤذون المسلمين.
أيه، يؤذون المسلمين ويضربونهم في القتل والجرح وسبي المال وما أشبه ذلك. فما هو المخرج من هذا الإشكال؟ وأظن أن آدم لو كان يقظا لعرفه، لكن يبدو أنه كحل عينه بشيء من النوم. هنا
هذا
لا يكون إلا من قصد بهديهم، أي من يسلم وأصحابه. أما من
يسلم
لا، ذلك هو إلا فرصة. أحسن قل لي. ها؟ أيه. الضرر الحاصل الآن من اليهود أو غيرهم من الكفار عن المسلمين، لأن المسلمين أنفسهم ما قاموا بالواجب. والله يقول لم يضروكم أنتم أيها المسلمون ومن عشاكلتكم، هذا هو الفرق. نعم فهد
شيخ،
هل
لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ببارا عظيم
نعم.
في غزوة أحد
نعم.
في موته ذات مئات السنة اليهودية، وأيضا في غزوة فن المصطلح أصيب في عاتقه
وأحلقه
نعم. فهل تخلف الشارع؟
جميل. لا نقول هل أثر الرأي بذلك؟
نعم
استفاد بعيش
أثر
صنوه وجنه
في
القلب. نعم.
وأيضا
كسرت رباعيته
في
غزة الأحد. من الذي يقابله؟ رشد الفرس. إيه. وهذا؟ سلهود النصارى أهل الكتاب.
ماذا
عن الشيخ؟ لا. يقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون لا يغبركم إلا أنا. ايش الضرب معناها طبع القلب، تعرف انها الاندجين عشان ما في السنة. نعم.
أنا الذين يقاتلون الروم والنصارى أغلبهم من الصحابة، ومع ذلك نكل بهم
كما صحيح. لكن سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا، لما انحاز بهم خالد رضي الله عنه إلى جبل وسلموا قال ثم أخذها خالد بن وليد ففتح الله عليه فسماه فتحا. صحيح مع أنه من قتل لا شك في هذا، ولكن قد نقول إنه هذا القتل أي رغة، لأنه ينتقل من دار إلى أعلى منها. نعم.
والغيره
عمر وعمر لما كانت جيوش تنادي قابل الروم الشام. نعم.
بعض
هذه بعض النعم يزن
فيها.
إيه نعم، لو هزموا، لكن معنى الآية تدل عنه ما يمكن إلا أذى، حتى ضرر الحاصل قد يكون بمنزلة الأذى، يعني ما يكون نتيجة وغلفة دائما، يمكن يحمل على هذا. نعم. إيه محمد.
قلنا أن الاستثناء إلى الأصل فيما يكون متصلا.
نعم.
ودائما نرى المفسرين وغيرهم إلى حد الاستثناء المنقطع أثر بلا قيمة. هل هذا ضابط مقابل أن الاستثناء المنقطع يقدر ما بعده بلا
قيمة؟ إيه نعم.
لا يمكن يقدر بحد غير
الله. لأن لكن هي اللي في الاستدراك. والاستثناء المنقطع استدراك. نعم. ايش
ولا
يدخل في غزو النصارى اشياعهم
من
المنافقين على تعدد اجناس في ابيكم من المؤمنين؟ مع كل حال المنافقون يؤذون المؤمنين بلا شك، لكن هل يؤذونهم بالقول والفعل؟ اذا كانوا يؤذونهم بالقول والفعل على وجه فيه الضرر حملت الآية على قوم اخرين لا يضرون إلا
ذلك.
لا ظهر مقاتل جماعية، يعني مثلا لو أننا اجتمعنا نحن المسلمين على الإسلام الحقيقي وقاتلناهم فإنه لن ينصر علينا. ما ما انكزم الله به. نعم. نعم. أنه هؤلاء ما معرض أنا معرض
ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. قوله تعالى ضربت عليهم الذلة لم يبين الضارب ولكنه معلوم وهو الله عز وجل فأبهمه للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا مع أن الله هو الذي خلقه ولكن من طريقة القرآن أن الأشياء غير المرغوبة يعبر الله عنها بصيغة الفعل المبني للمجهول بخلاف الأشياء المرغوبة فيعبر عنها باسم الفاعل كقوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب هنا يقول ضربت عليهم الذلة الضمير يعود على أهل الكتاب ولكن هل المراد أهل الكتاب من اليهود والنصارى أم أنه خاص باليهود؟ اختلف في هذا أهل العلم فقال بعضهم إنه خاص باليهود وقال بعض العلماء بل هو عام والأصل العموم لأن الضمير عليهم يعود على أهل الكتاب المذكورين في قوله ولو آمن أهل الكتاب فنقول الضمير يعود على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وإذا قدر أنهم صار لهم عز في وقت من الأوقات فإنما ذلك لسبب يقتضيه فهو خلاف الأصل وإلا في الأصل أن الذلة مضروبة عليهم وقول ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا الذلة هنا بمعنى الإهانة بمعنى الإهانة أي أن الله تعالى أهانهم وأينما توقفوا أين ظرف مكان تدل أيضا على عموم الأمكنة ويؤكد عمومها ما الزائدة أينما توقفوا وثقفوا بمعنى وجدوا يعني في أي مكان وجدوا فإن الذلة مضروبة عليهم قال الله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس الحبل والسبب وسمي السبب حبلا لأنه يوصل إلى المقصود كما يوصل الحبل إلى المقصود فيما لو أدل الإنسان جلوه في بئر مثلا فإنه يتوصل به إلى المقصود الحبل من الله ما هو؟ قال بعض أهل العلم إن الحبل من الله هو الإسلام لأن الإسلام فيه العزة وفيه الظهور وفيه النصر فهم أذلة إلا أن نسلم إلا نسلم فيكون مراد الحبل من الله الإسلام فإذا أسلموا ارتفعت عنهم الذلة وقيل مراد الحبل من الله الذمة الذمة يعني أن يكونوا من أهل الذمة وذلك أن الإسلام يحمي أهل الذمة ويدافع عنهم ولهذا يجب علينا بالنسبة لأهل الذمة الذين بيننا يجب علينا حمايتهم ممن يعتدي عليه في مال أو جنب أو عرض، لأنهم تحت رعايتنا وهم يبذلون لنا الجزية ما لم ينقض الذمة، فإن نقضوا الذمة فإنهم يعودون كالحربيين يقتلون لانتقاض عهدهم. وقيل المراد بالحقنا، فصار المراد بالحرم الناس على قولين، صار الناس فيها على قولين، قول إنه الإسلام والقول الثاني إنه الذمة. أما قوله وحبل من الناس أو جنب أو عرض، لأنهم تحت رعايته وهم يبذلون لنا الجزية ما لم ينقض الذمة، فإن نقض الذمة فإنهم يعودون كالحربيين يقتلون لانتقاض عهدهم. وقيل المراد بالحقنا، فصار المراد بالحرم الناس على قولين، صار الناس فيها على قولين، قول إنه الإسلام والقول الثاني إنه الذمة. أما قوله وحبل من الناس فإن ظاهره العموم، يعني بسبب من الناس، أي أن الناس يدافعون عنهم ويرفعون معنويتهم ويعزونهم. ولكن ما هو الحبل من الناس؟ قيل إنه العهد والأمان، العهد والأمان. فالعهد كالذي يجري بين المسلمين وبين الكفار، يحصل بينهم عهد أن لا يعتدي أحد على أحد وأن تبقى هدنة، كما حصل في غزوة الحديبية. والأمان أن يدخل رجل من المشركين أو من اليهود والنصارى بأمان من أحد من المسلمين يؤمنه. والفرق بين العهد والأمان أن الأمان يصح من كل واحد من المسلمين، تقول النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرك يا أم هانئ. والعهد لا يكون إلا بين أهل الحل والعقد، يعني بين الإمام أو قائد الجيش أو ما أشبه ذلك. والفرق بين العهد والأمان والذمة أن الذمة تثبت لأهل الذمة حقوقا تجب على المسلمين يدافعون بها عنهم، ولهذا يأخذون عوضا عن ذلك، يعني يأخذ المسلمون عوضا عن ذلك الجزية منهم. فالحبل من الناس هو العهد والأمان. ويحتمل أن العهد من الناس أعم من ذلك، أي بأن يكون المراد به العهد والأمان والنصرة والإعزاز، كما حصل لليهود الآن من النصارى من الأمريكان وغيرهم. فإن اليهود أذلة، قد ضرب الله عليهم الذلة والهوان، لكن الأمم النصرانية الآن تساعدها وتعززها، لا محبة لها ولكن من أجل أنها ضد المسلمين، من أجل أنها ضد المسلمين. فيكون مراد الحبل من الناس هنا ما هو أعم من العهد والأمان. ومعلوم أنه إذا صلح اللفظ للعموم فإن الأولى أن يبقى إيش على عمومه، يقع العموم. فيكون مراد الحبل من الناس أي بمساعدة منهم وحماية، كالعهد والأمان والنصرة والولاية وما أشبه. قال وباءوا بغضب من الله، باءوا أي رجعوا. ومنه قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان أي سكنوها. فهذه المادة الباء والألف والهمزة تدل على الرجوع والاستقرار، المعنى أنهم رجعوا بغضب من الله أي مستعدين للغضب. والغضب صفة انفعالية، صفة انفعالية لا فعلية. والفرق بين الانفعال والفعلي أن الفعلي يكون باختيار الإنسان وبالجوارح الظاهرة كالبطش مثلا، والانفعالي يكون بغير اختيار الإنسان وهو من القوى الباطنة فالانفعالي الغضب صفة انفعالية وليست فعلية، ولهذا تأتي للإنسان بغير اختيار، يستثيره أحد من الناس فيغضب، يحمر وجهه وتنتفق أوداده ويقف شعره، وربما يقتل من أمامه، وربما يطلق نساءه، وربما ينتحر أيضا، نسأل الله العافية. فالغضب إذن صفة انفعالية، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور ويغضب. هذا بالنسبة لغضب الإنسان الآدم البشر. أما غضب الله فهو صفة من صفاته التي لا يمكننا أن نعرف كيفيتها، لكنه لا شك صفة قائمة في الله، يغضب ويرضى ويسخط ويكره ويحب، كل هذه الصفات ثابتة لله على الوجه الذي يليق به. وقوله بغضب من الله من هذه الابتداء، أي بغضب صادر من الله. وهذه الجملة مما يؤيد القول بأن المراد بقوله ضربت عليهم الذلة من اليهود، أن المراد بهم اليهود لأنهم هم المغضوب عليهم. وقوله قلنا إن منها الابتداء أي بغضب صادر منه. وربما يقول قائل إنها أعم من أن يكون الغضب صادرا من الله، بل بغضب من تقدير الله، وعلى هذا تكون من للسببية، ويكون مراد الغضب غضب الله وغضب غيره. وهذا هو السر في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم، لأن هؤلاء مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل أولياء الله. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. من الضارب؟ بخاري. الله. والمسكنة هي الفقر، المسكنة هي الفقر. فهم أذلة ليس عندهم شجاعة، فقراء ليس عندهم غنى. ولكن يجب أن نعلم أن الغنى ليس كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس والقلب. فهؤلاء قد ضربت عليهم المسكنة دائما في فقر، حتى لو حصل الإنسان منهم ملايين الملايين فهم في فقر. ولذلك حتى الآن نجد أن اليهود أحرص الناس على المال، وأنهم لا يمكن أن يبذلوا فلسا إلا وهم يؤمنون أن يحصلوا درهما، ولا يبذلون درهما إلا ويؤمنون أن يحصلوا دينارا. وهذه حال، ومن ثم صاروا من أغنى العالم، إن لم نقل هم أغنى العالم، لكنهم أغنى العالم بكثرة العرب لا بالقلب والنفس، فهم أشد الناس فقرا. وظلمت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ذلك المشار إليه ما سبق من ضرب الذلة والغضب والمسكنة. والمشار إليه هنا مفرد مذكر، وإن كان ثلاثة أشياء، لأن الإشارة عادت إليها باعتبار أنها مذكورة، فيكون تقدير الإشارة ذلك المذكور بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. أنت من في ذلك بأنهم إيش معناها؟ السببية، البل السببية، أي ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، كانوا يكفرون، وكلمة كانوا تدل على اتصاف اسمها بخبره، ويكفرون فعل مضارع تدل على استمرار الكفر منهم، وهو كذلك، فإنهم كانوا يكفرون بآيات الله مع ظهورها وبيانها، حتى إنهم قالوا لقومهم، قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آله، مع أنه قد قال لهم إن الله إله واحد، فهم يكفرون بآيات الله. ومن جملة كفرهم أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولا أشد معرفة من معرفة الإنسان لابنه، ومع ذلك كفروا به عليه الصلاة والسلام. وقوله يكفرون بآيات الله، الآيات جمع آية، وهي العلامة، العلامة على الشيء التي إذا وجدت كان الشيء موجودا لأنها علامته، كما لو قلت لك مثلا علامة طلوع الشمس أن ترى ضوءها على رأس جبل، فهنا متى رأيت ضوءها على رأس الجبل فهي طالعة، فهي طالعة. آيات الله تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية، وكلها علامات على الله عز وجل. أما الآيات الكونية فهي المخلوقات، الشمس والقمر والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغيرها، كل مخلوق لله فهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الكتب، ما جاءت به الكتب يعني التي أنزلها الله على الرسل، وإن شئت فقل ما جاءت به الرسل، ليعم الكتب والسنن. ومعنى كون شيء آية أن غير الله لا يمكن أن يحصل له ذلك أو أن يأتي به، لأنه لو أمكن أن يأتي به لم يكن آية. يقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذا تحدي بأي الآيات؟ بالآيات الكونية، تحدى الله عز وجل هؤلاء في أصغر آية من آيات الكونية، الذباب لا يستطيعون أن يخلقوه ولو اجتمعوا. في الآيات الشرعية يقول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولهذا صار آية، لا يمكن أن يأتي أحد بمثل القرآن أبدا، لا من جهة صدق الأخبار ونفع القصص وعدالة الأحكام وبلاغة الكلام إلى غير ذلك، لو لم يكن منه إلا أنك لو تردده صباحا ومساء ما ملكه، بينما غيره من الكلام لو قرأته كم مرة ملكه وتركته. أما القرآن فسبحان الله لا تمل، الفاتحة كم نقرأه مرة في اليوم؟ على الأقل 17 مرة، 17 مرة في اليوم الواحد نقرأ الفاتحة على الأقل 17 مرة، ومع ذلك تقرأها في الركعة الثانية كأنك لم تقرأها في الركعة الأولى من إشفاقك عليها ومحبتك لها، وهذا لا شك من آيات الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن الآيات الكونية هي المخلوقات الشرعية، يعني ما جاء في الرسل، كل الشرائع آيات شرعية. طيب، لماذا سمت آية؟ قلنا لأنها تعجز الغير، لا يمكن للغير أن يأتي بمثلها. وذكرنا لكم مثالين في التحدي بالآيات الكونية والتحدي بالآيات الشرعية. التحدي بالآيات الكونية: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الشرعية: التحدي بالشرعية، لا، التحدي بها، نريد دليلا للتحدي بها. نعم، أحسنت، تمام. طيب، الآيات الكونية والشرعية: الكونية تتعلق بالربوبية، والشرعية تتعلق بالربوبية والألوهية، ولهذا هي منهج عبادة في الخلق، كما أنها من حيث كونها حكما تتعلق بإيش؟ بالربوبية. طلاب مجمع، الآيات الكونية تتعلق بالربوبية، والشرعية تتعلق بالألوهية لأنها شرع منهج عبادة، ومع ذلك لها علاقة وصلة بالربوبية لأنها حكم، والحكم يتعلق بإيش؟ بالربوبية، لأن الرب هو الخالق، إيش؟ المالك المدبر. يكفون مثله ويقتلون الأنبياء بغير حق، هذا أيضا من أفعالهم الشنيعة أنهم يقتلون الأنبياء، وهذا أعلى ما يكون من الجناية على البشر، الضرب، الحبس، الإهانة، الأذى، كله دون القتل، فأعلى أنواع الأذية القتل. هؤلاء يقتلون الأنبياء، يقتلون الأنبياء والعياذ بالله قتلا، إما ذبحا بالسكين أو رملا بالحجر أو بالسهم أو بغير ذلك، المهم أنهم يقتلون الأنبياء. فأخل هؤلاء بالتوحيد والرسالة، بالتوحيد بكفرهم بآيات الله، والرسالة بقتلهم الأنبياء. وقوله بغير حق، هذه الصفة ليست قيدا ولكنها كشف وإيضاح. انتبه، هذه بغير حق، هذه الكلمة ليست قيدا لكنها كشف وإيضاح. كيف؟ لو قلنا إنها قيد لازم من ذلك أن ينقسم قتل الأنبياء إلى قسمين: قسم بحق وقسم غير حق، وهذا لا يكون، لأن قتل الأنبياء كله غير حق. ولو قلنا إنها للإيضاح والكشف صار المعنى يختلف، فلا تكون قيدا بل تكون لبيان الواقع، أي أن قتل الأنبياء إيش؟ غير حق، قتل الأنبياء غير حق، فيكون المقصود بذلك شدة التوبيخ، يكون المقصود بذلك شدة التوبيخ لهؤلاء، وأنهم يقتلون أشرف الخلق بغير حق. هذه لها نظائر، منها قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم صفة للقيد وللإيضاح والبيان، للإيضاح والبيان، لأنك لو جعلتها قيدا وعبدوا ربكم الذي خلقكم لزم من ذلك أن يكون الرب إيش؟ ربين، ربا خلق وربا لم يخلق، والأمر ليس كذلك، بل الرب هو الخالق، فيكون هذا بيانا وكشفا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم الرسول لما يحييكم، فقول لما يحييكم هذا قيد وليس بكشف وبيان. طيب قول لما يحييكم ليس قيدا ولكنه كشف وبيان، لأنك لو جعلته قيدا فكان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين ينقسم إلى قسمين، قسم يراد به الاحياء وقسم يراد به الإماتة، وهذا غير صحيح. إذن فقول لما يحييكم بيان وكشف لما يدعو إليه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو الناس إلا لشيء يحييهم. طيب هذه الآية مثال ثالث في غير حق، بيان أن قتل الأنبياء إيش؟ في غير حق مهما قتل. يقول ذلك بما عصوا، هذا من باب التوكيد، ذلك بأنهم كانوا يكفرون، ذلك بما عصوا، هذا من باب التوكيد، لأن العصيان لأن الكفر عصيان، لأن الكفر عصيان. لكن كأن الجملة هذه والله أعلم كأنها تعليل لذلك، لماذا كان الكفر سببا لضرب الذل عليهم والمسكنة والغضب؟ لأنه عصيان، عصيان ومخالفة. وكانوا يعتدون، تعود إلى قتل الأنبياء، فقتل الأنبياء عدوان والكفر بالله معصية، مع العلم بأنه كل معصية، لكن هذا إلى العدوان أقرب وهذا إلى المعصية أقرب. طيب إذا في هذه الآية فوائد، أظن ما سبق تكلم عن فوائد. ها؟ يعني لي يبغون من تبع. طيب من فوائد هاتين الآيتين، أولا قوله لي يبغون من الأذن فيه دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يضروا المسلمين. وهل واقع شاهد لذلك؟ نقول نعم، شاهد لذلك لما كان المؤمنون على الإيمان الحق، أما لما تفرقوا وتمزقوا واختلفوا في دين الله فإن الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لم يحصل، نعم لم يتحقق لهم هذا الضمان من الله لن يضروك من ذلك. ومن فوائد الآية أنه لو تقابل المسلمون وأهل الكتاب في قتال فالمنتصر من؟ المسلمون، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. نعم، ولكن هذا الخبر هل صدق مخبره؟ صدق لما كان المؤمنون على الإيمان الحق، ولكن لما اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات رفع الله عنهم هذا الالتزام ولم يلتزم لهم، وكانوا فريسة لأعدائهم من اليهود والنصارى. واعلموا بارك الله فيكم أنه كلما بعدنا عن الإسلام زاد افتراس هؤلاء الأعداء لنا. ووجه ذلك أن المسلمين إذا تخلوا عن الإسلام بقيت الموازنة بين قوى مادية وأخرى. ومعلوم أن هؤلاء بالنسبة للقوة المادية سيكون أقوى منا، لأننا إذا أضعنا أمر الله أضعنا القوة المادية، فإن من جملة أمر الله أن يكون لدينا قوة مادية. إذن فكلما أضعنا أمر الله حصل لهم من القوة علينا بقدر ما أضعنا من أمر الله. نعم، وكل درجة بدرجة، كلما نزلنا درجة ارتقوا درجة. وهذا الآن هو الواقع، الآن تكاد أن تقول إن السيطرة على البسيطة ليست المسلمين ولكنها لغيرهم. حتى في بلاد المسلمين ليست السيطرة للمسلمين مع الأسف. لا نقول إنهم مغلوبون عسكريا، قد يكونون غير مغلوبين عسكريا ولكن مغلوبون فكريا، لأن الذي يقود المسلمين الآن فكريا هم الكفار، الكفار من اتباع الهوى والصد عن سبيل الله وفتح أبواب الكفر على اختلاف مسمياته حتى ضاع المسلمون في الوقت وصاروا يدبرون من الخارج. وليس من شرط التدبير أن تحتل الأساكر بلاد الإسلام، لا، إذا استعمرت الأفكار بالنسبة للقادة فسد الناس، ولهذا يجب أن نكون منهم على حذر. فالمهم أن قوله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، نقول إن هذا الخبر صدق مخبره متى؟ إيش؟ حين كان المسلمون متمسكين بالإسلام. كان عدوهم مرعوبا منهم مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، لأنهم متمسكون بدين الله منصورون بنصر الله. ومن فوائد هذه الآية أن المشركين أن أهل الكتاب إذا قاتلونا لا يكتفون بوضع السلاح بل يولون الأدبار، يهربون، لا يمكن أن يقفوا حول المسلمين. ولهذا قال يولوكم الأدبار، وهذا أشد ما يكون من الانهزام. عدوك إذا هرب منك ولك دبره حينئذ تسيطر عليه تماما، تسيطر عليه أتم السيطرة. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء لا ينصرون، أن هؤلاء لا ينصرون. وهل المراد لا ينصرون علينا أو لا ينصرون نصرا مطلقا؟ نقول لا ينصرون علينا، وهو أيضا مشروط بأن نتمسك بديننا عقيدة وقولا وعملا، وإلا فسينصرون علينا بقدر ما أهملنا من دين. ثم قال تعالى ضربت عليهم الذلة إلى آخر. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء الذين ينتسبون للكتاب ولسيما اليهود منهم قد ضربت عليهم الذلة، فهم أذل الناس. حتى إنه قيل إن اليهودي لا يمكن أن يشهر السلاح على من عدا عليه بغير السلاح، يعني لو كان عليهم بالسلاح وعدا عليه الشخص ليس معه سلاح سقط السلاح من يده من شدة ما ضرب عليه من الذلة. ومن فائدة هذه الآية أن هؤلاء اليهود قد يكون لهم عزة بحبل من الله أو حبل من الناس. طيب، نحن قلنا إن المراد بالحبل من الله إما الإسلام أو الذمة. إن كان هو الإسلام فإن الاستثناء منقطع، لأنهم إذا أسلموا لم يكونوا من أهل الكتاب، صاروا من المسلمين، وإن كانت الذمة فالاستثناء متصل. ومن فوائد هذه الآية أن أهل الكتاب قد ترتفع عنهم الذلة بحبل من الله أو حبل من الناس. طيب، ومن فوائدها أن الناس قد ينصر بعضهم بعضا بالباطل، وهذا عائد إلى قوله أو حبل من الناس، وهذا هو الواقع المحسوس أن من الناس من ينصر غيره بالباطل، لأن الناس ليسوا كلهم أهل عدل، بل فيهم أهل الجور وأهل العدوان الذين يساعدون أهل العدوان. ومن فوائدها إثبات الغضب لله عز وجل لقوله وباءوا بغضب من الله. ومنهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفة إثباتها لله على وجه اللائق به، على الوجه اللائق به، وأن الله يغضب وينتقم. ولكن أهل البدع يقولون إن الله لا يغضب وحاشاه من الغضب، قدموا الرأي على النص. لماذا؟ قالوا لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والله عز وجل منزه عن ذلك، أحد صمد ليس له قلب، بمعنى أنه لا يحتاج إلى ذلك لأنه أحد صمد. قال ابن عباس الصمد الذي ليس له جوف. فعلى هذا يقولون إن الغضب الذي وصف الله به نفسه ليس بثابت له، لأنه منزل عنه، الغضب قال لا نجد من قلب لطلب الانتقام، عرفتم؟ والله منزه عن ذلك. ولهذا لا يكون الغضب إلا في مقام القوة، ويقابله الحزن يكون في مقام الضعف. طيب، ولكن أهل السنة والجماعة قالوا لسنا أعلم بالله من نفسه، وقد وصف نفسه بالغضب، فنحن نؤمن بالغضب بأن الله يغضب، وأن جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه بابها واحد يجب إثباتها بدون تمثيل، بدون تمثيل. ولا يلزم إذا كان غضب المخلوق هو غليان دم القلب لطلب الانتقام أن يكون هذا المعنى هو الذي يوصف الله به، فلنعلم أن بين غضب الخالق والمخلوق فرقا، كما أن بين ذواتيهما فرقا. إذن الغضب ثابت لله، ولكننا لا نعلم كيفيته، كيفيته موكولة إليه. طيب، فإن قالوا الغضب لغة هو غليان دم القلب، نقول هذا غليان، هذا غضب إيش؟ المخلوق، أما غضب الخالق فيختص به، كما أنكم أنتم تثبتون الإرادة لله، تقولون أن الله مريد، مع أن الإرادة، إرادة المخلوق هي ميل القلب لما ينفعه أو يضره، أي لطلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الإرادة. أنا عندما أريد الشيء أريد الإيش؟ لطلب منفعتي أو لدفع مضرتي. هل الإرادة التي أثبتموها لله في هذا المعنى؟ سيقولون لا، نحن نثبت لله إرادة تليق به وتخالف إرادة المخلوق. نقول يجب عليكم إذن أن تثبتوا لله غضبا يليق به وإيش؟ مخالفا لغضب المخلوق، فالباب واحد، فإما أن تنفوا ما أثبتتم وإما أن تثبتوا ما نفيتم. فإن أثبتوا ما نفوا وافقوا السبب، وإن نفوا ما أثبتوا وافقوا المعتزلة، وهم يرون أنهم في حرب مع السلف وفي حرب مع المعتزلة، يحاربون المعتزلة. ولا أدل على ذلك من فعل أبي الحسن الأشعري رحمه الله، كان معتزليا وبقى على السلف 40 سنة، 40 سنة وهو معتزل، ثم هداه الله وأنكر على المعتزلة إنكارا عظيما، وبين زيتهم وخطأهم وخطرهم وخطلهم فتبرأ منه. طيب السلف يتبرأ منهم الذين قالوا إننا لا نثبت غضب الله، لأنهم يقولون إن السلف مجسمة ممثلة، إذ يعتقدون أن من أثبت لله الصفات على وجه الحقيقة فهو مجسم ممثل، ولهذا صاروا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فنحن نقول لهم كما أثبتم لله إرادة تليق به فأثبتوا له غضبا يليق به، وإلا تنفوا الجميع لتوافقوا المعتزلة، وهم لا يثبتون الجميع ولا ينفون الجميع كما هو معروف من مذهبهم، وأعني بذلك الأشعرية. طيب نعم لا وما انتقل مباشرة، لكن انتقل إلى مذهب الكلابية عبد الله بن زايد بن كلاب، وبقي عليه بره من الزمن ثم تحول إلى السلف الخالصة. نعم نعم نعم
ما يستطيع ان نقول انها تقييديه باعتبار ان الله تعالى خاطب المشركين الذين كانوا يعبدون
ارباب
غير الله. نعم. فهو يقول اعبدوا ربكم الذي
خلقكم
ليس
الارباب
الذين
يعبدون الغنم غير الله. نعم. الخطاب هذا عام للمشركين وغير المشركين، وهو المشركون لا يعتقدون ان هذه اربابا، يعتقدونها آلهة، والا فالربوبية يؤمنون بانها لله وحده. نعم. لا الحقيقة أنهم اتبعوا مذهبه الوسط الذي هو مذهب ابن كلاب، ولهذا كانوا لكلابية أقرب، حتى أن بعضهم ينكر ثبوت كتاب الإبانة عن أصول الديانة، ينكر أنه الأشعر، ويقول هذا ليس من مؤلفاته، لكن إنكارهم غير صحيح، لأن المثبت مقدم على الناس وقد أثبته أئمة كبار. نعم. نعم. ما نفى هذا مطلقا، نفى أن يغضب نسبة، ما نفاه مطلقا. نعم. آية جمعها آيات، الآية على الشيء العلامة، كما قال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريهم مثل المسكوت أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، آية العلامة، قضى الله في الانتقام فقال الغضب الانتقام، وهذا تحريف وليس بتأويل، لأن الانتقام شيء منفصل عن الله عز وجل، يعني هم يفسرون بالعذاب، ويدل على بطلانه أن الله قال في آل فرعون فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، وآسفونا بمعنى أغضبونا. ومن المعلوم أن السبب غير المسبب، وأن فعل الشرط غير جواب الشرط. وهذا أكبر دليل على بطلان تفسير المغرب بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام. من فوائد هذه الآية أن الله ضرب على هؤلاء من أهل الكتاب المسكنة، وسبق أن المراد بها مسكنة القلب، فقد يكون كثير المال لكن لا يزالون في شح وبخل وطلب للمال. ومن فوائد هذه الآية إثبات العلة، أي أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة، أي مقرونة بالحكمة. ودليل ذلك قوله ذلك بأنه، وقد نفى الجبرية حكمة الله وتعليل أفعاله، وشبهتهم في هذا أنهم يقولون إن العلة غرض، علة غرض يريده الفاعل، والله سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض. ومن كلماتهم الدارجة يقولون إن الله منزه عن الأغراض والأعراض والأبعاض، ثلاثة أشياء: عن الأغراض والأعراض والأبعاد. الأغراض يعني الحكمة، ولهذا ينكرون الأسباب كلها، لا الأسباب الشرعية ولا الأسباب الكونية. والأعراض الصفات الفعلية كالمجيء والضحك وما أشبه. والأبعاد الصفات الخبرية كاليدين والوجه والعينين وما أشبه. طيب، من فوائد هذه الآية أن أفعال الله عز وجل وعقوباته لا بد أن يكون لها حكمة، لأن هذا الغضب الذي باءوا به وضرب المسكنة والذلة بين الله لها حكمة، وأنها كانوا يقتلون يعني يقتلون أنبياء الله بغير حق، ويكفرون بآيات الله ويعصون الله. من فوائدها أيضا أن الكفر بآيات الله سبب للعقوبات، لقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وقد دل على هذا عدة آيات من القرآن، مثل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن فوائدها عتو بني إسرائيل في الكفر وقتل الأنبياء والمعصية والعدوان، لقوله ذلك بأنهم كانوا يقتلون عباد الله إلى آخره. ومن فوائد الآية أن قتل الأنبياء موجب للعقوبة، لأن الله ذكر لهذه العقوبة عدة أسباب، منها قتل الأنبياء، ومنها أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق، لقوله بغير حق، وقد سبق توجيه ذلك أثناء التفسير. ومنها أيضا جواز تعدد العلل لمعلوم واحد، جواز تعدد العلل لمعلوم واحد، وهذا متفق عليه، وذلك لأن العقوبات التي ذكرت عدة عقوبات، والسبب واحد لكنه متعدد النوع، سبب واحد لأنه متعدد النوع. ويجوز أيضا أن تتحد العلة، أي أن تكون واحدة والمعلول متعددا، مثل أن يفعل الإنسان فعلا واحدا يترتب عليه عدة أشياء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وعلى حق الأنبياء وغيرهم، لقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه الأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة، وهي الفائدة المهمة المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر جرى وقصد تاريخي، يجب أن نقرأها من أجل أن نعتبر، فقول الله تعالى لقد كان في قصص عبرة في أولي الألباب. ثم قال الله تعالى ليسوا سواء، ليسوا الضمير يعود على أهل الكتاب، وسواء بمعنى مستوين في هذه الأوصاف، بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره، ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله. ليسوا سواء أي لا يستوون في النعطي والأحوال والأوصاف. ثم بين ذلك فقال منهم أمة قائمة، أمة من أهل الكتاب أمة.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.